السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والطهر الأطهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية العالمين. فمر بنا أمس أن تصوراً لا يتصور هناك نقيض للباغي، شريك للباغي، ند للباغي، ضد للباغي، كفو للباغي، نقيض ناقض للباغي ما يتصور، لأنه يتصور محتاج لبرهان. اللطيف القرآن ينبه على هذا الأمر، يعني الدلائل على الباري تعالى وتوحيد الله تعالى هي منبهات. أفي الله فاطر السماء، أفي الله شك فاطر السماوات، أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي تعبير هكذا. أصل الشك وين أين يتصور؟ فالتصور إذا صار بديهي مثلا التصديق بديهي أو المجامع. فإذا على صعيد التصور هذه براهين الصديقين غير براهين براهين غير الصديقين، يعني البرهان الإني. براهين الصديقين يعني مبدهة، متى غبت حتى يستدل، متى غبت أي في دعاء عرفة. شوف هذا البيان عقلي، دعاء يوم عرفة الأئمة عليهم السلام يقيمون دروس عقلية في المعارف. يوم عرفة، يوم دعاء، البعض يسأل من أين ادعى الصدوق أن أفضل أعمال ليلة القدر ما هي؟ مذاكرة، يعني بعد زيارة الحسين. أفضل أعمال ليلة القدر سبعة زيارة الحسين بعد كذا، مذاكرة العلم. منين أتى بهذا الدعاء؟ ولا سيما الصديق يقول ذكر غير واحد من مشايخنا. فإن دليلهم يا أخي دليلهم واضح. أنت لاحظ دعاء الجوشن، دعاء الجوشن عبارة عن بنود واستدلالات كلها عقلية، معارف علم لو بطن. تهيج مشاعر فقط؟ لا، كل علم. ولكن الخاصية في الدعاء ما هي؟ حتى زيارات المعصومين، كون زيارات المعصومين إما بحوث توحيدية أو بحوث النبوية أو بحوث الولاية أو بحوث ماذا؟ في المعان. يعني كما ذكر المجلس الأول رحمة الله، حتى الزيارات كلها دروس عقائدية، دروس في الأخلاق، اسمها زيارة لكن هي حقيقة كلها دعاء الصباح، دعاء الكومين ليلة الجمعة، دعاء كذا كذا، كلها عبارة عن مذاكرة علمية بلغة عقلية، بس فرقها عن لغة العقلية للبشر ما هو؟ عن المتكلمين، عن الفلاسفة، عن فرقها فيها مزاوجة بين إدراكات العقل وإدراكات القلب، فيها مزاوجة بين ماذا؟ مزاوجة بين إدراكات العقل وإدراك، يعني ليس الإدراك عقلي جاف بل إدراك عقلي ممزوج بحيوية المشاعر. وهذه هي العظمة الموجودة في بيانات أهل البيت وبيانات القرآن وبيانات الوحي، أن البيان العلمي ممتزج بماذا؟ ممتزج اللغة العقلية باللغة القلبية، هيجان المشاعر والعواطف علميا مع الإدراكات العقلية، فتحت في الزيارة فتحت باب فهم عقل بلذيذ المشاعر القلبية مناجاته. ففيه تقارن بين العقل والقلب، الفهم تلقي والقلب شنو؟ إرسال أو تبادل إرسال، أخذ وإرسال. النجوى هي ماذا؟ ما هو النجوى؟ النجوى حديث القلب، مكالمة مو صوتية، مكالمة شنو؟ مكالمة قلبية. النجوى، السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في المصباح الزاهر ظاهرا أو غيره يذكر وداع معنوي عرفاني ما شئت فعبر، مروي يعني رواية، وداع جدا لذيذ بعد زيارة سيد الشهداء. يذكره السيد ابن طاووس في رواية، في تلك الرواية الزائر يقول يعني يتحسر الزائر أن بانتهاء الزيارة ورجوعه من الزيارة يقفل انترنت النجوى، وهي لذيذة نورية. فهنيئا في دعاء الوداع لتلك الزيارة، فهنيئا لمن يجاور المعصوم كسيد الشهداء وأعظم بعد أمير المؤمنين، هنيئا لمن يجاور فيناجي المعصوم غدوة ومساء ورواحة. يعني من آداب جوار المعصوم أن تتصل بمكالمة قلبية غدوة، يعني حسب دي الرواية يعني الآداب الجوار المعصوم أن تزور المعصوم مرتين أقل شيء في اليوم. لأنه هو نعيم روحي. المقصود أي ما كان، نرجع إلى هذا المطلب، أنه إذا فرق أسلوب الزيارة والدعاء للمجلس الأول صاحب والد صاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلسي الإصفهاني العاملي الجبعي، أصلهم من جباع، جباعي أي من جبل عامل، أصل المجلسي رحمة الله عليه. أي مكان، فيقول أنه تتعلمون المجلسي الأول الآن فقيه ومحدث ومحدث متضلع في علم الحديث ومتضلع في الفقه، يحيط بالأقوال والنكات والاستدلالات، شيء عجيب. في كتاب شرح من لا يحضر الفقيه للصدق، كتاب اسمه روضة المتقين، كتاب قيم جدا لأنه فيه وجوه واحتمالات كل رواية في الاستدلال بما لا يذكره حتى صاحب الجواب. يعني وجوه التي يذكرها المجلس الأول في روضة المتقين أوسع من الاحتمالات التي يذكرها ربما صاحب الجواب، وإن كان خب صناعة صاحب الجواب والفقهية قممية، ولكن أقصد في مراحل استنباط وهي وجوه احتمالات الروايات إنصافا شيء تتبع واستقصاء قوي جدا. هذا المجلس الأول شيخ محمد تقي تلميذ الشيخ البهائي، هو أستاذه الشيخ البهائي وفقيه ومشايخ آخرين، فقيه ومحدث متضلع وصاحب أيضا متضلع جدا في الرياضات الروحية جدا، صاحب مدرسة روحية أصلا هو الأول. نعم. المجلس الثاني فقيه طبعا رجالي، بعد المجلس الأول رجالي مفسر أديب فقيه محدث وصاحب بعد روحي جدا، لذلك كتاب على روضة المتقين فيه مواطن عديدة من طلعات فوائد روحية معنوية جدا، يعني قواعد ونكات يذكرها. لأن في الفقيه لا يخفى عليكم، الصدوق في الفقيه عند مثلا آخر الفقيه وصايا النبي لأبي ذر، وصايا النبي للمؤمنين، هاي وصايا منظومة أخلاقية وروحية وعقائدية وفقهية، فيشرحها شرح كلش لطيف. وهذا المجلس الأول عند شرح فارسي لنفس من لا يحضر الفقيه، وليس هذا الشرح الفارسي ترجمة للعربي، لا، تحقيقات أخرى. المهم أنه من العلماء الأعلام المتضلعين، فهو قوي في البعد اللغة القلبية في المعارف، أقوى من ابن حتى المجلس الأول. المجلس الثاني، المجلس الثاني صاحب البحار مستأسد في الفقه وفي علم الكلام وفي علم الحديث وفي علم الرجال وحتى في التفسير. اليونسكو قبل تقريبا قبل 15 سنة أو أكثر في ذلك العام رشحت، دققوا، رشحت المجلس الثاني صاحب البحار، والخاجة نصير الدين الطوسي والخيام اللي هو صاحب الرياضيات هم من مناطق إيران، رشحت هؤلاء الثلاثة أنهم نجوم في العلوم الموسوعية. منهم منو؟ صاحب البحار. من الذي رشحه؟ مو أنا وأنت ولا العرب ولا المسلمين. من؟ من؟ اليونسكو. وللأسف قدر علمية المجلس من الوسط الداخلي بعض الأحيان، أعوذ بالله، مين تفتون له؟ أنا ما أقول المجلس معصوم، بس عالم طرد كبير يستفاد منه. الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب في الخيارات في البيع، المكاسب هذا موارد عديدة حتى في الرسالة، لما يأتي بالروايات ويقول محتملات الرواية، فلما يذكر المجلسي الابن والاحتمالات اللي يذكرها في الرواية يمدحه الشيخ الأنصاري، يمدح المجلس الثاني لابن بهذا النعت: غواص بحار الأنوار. دائما الشيخ الأنصاري يثني على صاحب البحار. لماذا؟ الشيخ الأنصاري مو طلب عادي، بعد أستاذ الفقهاء والمجتهدين والمدققين. المقصود أنا أذكر هذا المطلب لأجل أن الإنسان يستفيد من تحقيقاتهم، لأنه مقصود يقلد، التقليد شيء آخر، لكنه يعني البحار دورة كلامية قوية جدا. كذلك مراعاة العقول، شرح المجلسي الابن صاحب البحار على الكافي، دورة كلامية وفقهية وأخلاقية قوية وموسوعية بديعة، على بحث الأجانب يعظمون المجلسي الابن، يقول هذا موسوعي مدهش مذهل. مو عاد عادي من مفاخر مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعبر عنه الشيخ الأنصاري دائما: غواص بحار الأنوار، أنوار أحاديث أهل بيت العصمة. هذا الشيخ الأنصاري دائما يعبر عن المجلسي الثاني الابن صاحب البحار. المقصود الشهابادي أستاذ السيد الخميني في الفلسفة والعرفان، وهو فقيه الشهابادي وأصولي وذو علوم متعددة، معروف الشهابادي هذا، عندما يذكر في كتبه العقلية المجلسي صاحب البحار يذكره بإعظام. سنة ما ندع الآن واحد يقول لي أنت متعصب عاطفيا المجلسي صاحب البحار، لا، أريد أقول يا أخي ترى عندنا علماء ذو وزن كبير، لا أقول قلدهم، لكن اطلع على جهودهم، هي جهود عظيمة. إذا الغرب يعظمهم لجهودهم، شعيب واحد بعد يعني يتحامق ويجهلهم ويتبتعد عن هذه الجهود. على كل مقصود أنه المجلسي هكذا، المجلسي الابن هكذا موقعه في الدنيا وفي العالم، وموقعه أيضا عند كبار علمائنا يجلوا وتحقيقاته شيء عظيم. يعني هذا البحار هي اليونسكو قالت، هذا ليس علم ولا علمين ولا ثلاثة ولا أربعة، علوم موسوعة، نجوم فيه، تفسير فيه، أدب فيه، تاريخ، كلام، فقه، حديث، الله يعلم 20 علم فيه. أين أقصد هذا موسوعة اليونسكو تسجد له، واحد يلتفت إلى هذا. ولذلك أكو تعبير عند الوهابية وكلامهم هم صحيح، يقول كيف نحارب مذهب عندهم كتاب البحار، هم الوهابية هي تعبير كبارهم، كيف نواجه مذهب عندهم كتاب البحار. شوف خير والفضل ما شهدت به، سأل وين من الوسط الداخلي لا يجهل الأمور، على كل المقصود واحد يلتفت. نرجع إلى المجلس الأول الآن، تلميذ الشيخ البهائي، تلميذ الميرداماد، تلميذ كبار يعني. المجلس الأول الشيخ محمد تقي صاحب روضة المتقين، صاحب مدرسة روحية وكذا وعلمية وهذا المجمع، تلميذ الميرداماد، تلميذ الفيض بعد ربما، وتلميذ الشيخ البهائي، وتلميذ كبار، مو واحد سهل، أطوال ربه وطرد الشيخ عبد الله التستري يعني وبعد وغيره. المهم متضلع في علوم عديدة، متبحر، مو متبحر في الرجال، في الحديث، في الفقه، في السيرة، في العلوم الروحية، أو قول العرفانية وما شئتها، بس مو العرفان البشري، لا العرفان الوحياني، عند نكات في الزين. كما أنه السيد علي خان رحمة الله عليه، السيد علي خان المدني، كتاب الآن طبع شرح الصحيفة السجادية اسمه رياض السالكين، دورة شرح معنوية عرفانية عجيبة عظيمة للصحيفة السجادية. طبعا السيد علي خان كان آنذاك في المدينة المنورة، هاجر يعني في العراق ومن كذا، والآن ربما 13 مجلد كم 12 مجلد طبع، طبع حديثة، كتاب يسجد له أهل التحقيق في المباحث الروحية والمعنوية، رياض السالكين السيد علي خان، كتاب مفعم بالأدب، موسوعة بعد، مو بس يعني بعد واحد، أبعاد. ومن أعظم ما شرح لي من كتاب عقائدي كلامي عرفاني معنوي أديب، حتى فيه روايات نقلها من مصادر لا توجد إلا فيه. هنا روايات عن أهل البيت فيها أسرار عجيبة، الكبار يسجدون لهذه الروايات، كبار حتى في عالم المعنى والمعنويات، روايات من الأسرار ذكرها السيد علي خان في هذا الكتاب رياض السالكين، من هو من علماء القرن العاشر إذا ما اشتبه أو الحادي عشر العاشر. فعند مصادر لم تصل إلينا فيه روايات عن أهل البيت لا توجد في مصدر آخر في المجال. معذرة هذه جملة معترضة، أرجع كلام المجلس الأول. المجلس الأول يعني أخي أخي هكذا مخزون عندنا في مدرسة أهل البيت، واحد ما يغفل عنه، لا أقول يقلد، لكن جهود أعقل الناس، من جمع عقول الناس إلى عقله، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، من شاور الرجال فكيف العلماء شاركهم في عقله. المجلس الأول عبارة عن منهج علمي لطيف، أنا هاي كل المقدمة لأجل أذكر هذه النكتة عنه. المجلس الأول رحمة الله عليه يقول أن الأدعية والزيارات أعظم دروس عقلية عرفانية معنوية لأهل البيت هي في الزيارات والأدعية، أكثر حتى من الروايات التي فيها سؤال وجواب بين الإمام وتلاميذهم يجيبونهم عن المعارف. طبعا إذا واحد يريد يضم لكلام المجلسي خطب أهل البيت كخطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة أو خطبة الزهراء الفلكية، يعني الخطب والأدعية والزيارات لأهل البيت حسب ما يذكر هذا المجلس الأول يتقصد فيها أهل البيت أن يشحنوها غرر جواهر المعارف. أعيد العبارة، غرر وجواهر وأسس وأركان المعارف بلغة عقلية، ها بلغة عقلية صح يعني قوية جدا دسمة جدا. أرجع، فعندما يذكر الصدوق ذكرت لكم أن الصدوق يذكر برهان على المعاد الجسماني وهو عاش قبل ابن سينا. الصدوق بقرن قبل ابن سينا بقرن ذكر برهان على المعاد الجسماني. هذا البرهان العقلي على المعاد الجسماني مذكور في القرآن ومذكور في روايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ولم يكتشفه فلاسفة الشيعة فضلا عن غير الشيعة. بينما تجشم الملا صدر برهان على المعاد الجسماني، لا أقول غير تام، لكنه تطوير بمقدمات طويلة عريضة. يا الله يتم البرهان على المعاد الجسماني الذي ابتكره الملا صدر في الأسواق، بينما الصدوق رحمة الله عليه بنباحته العقلية، بعض الفقهاء الصدوق فقيه محدث، لا يا أخي الصدوق متكلم نيقد، لا أقول تعصبا عاطفة، لاحظوا كتاب كمال الدين، واحد بعضهم يشتبه يقول هذا كلام معصوم كذا، يعني قوة تشبعي باللغة العقلية الوحيانية. فذكر برهان في أي كتاب؟ كتاب اعتقادات الصدوق الذي كان يدرس في الحوزات العلمية والآن هجر للأسف، أدسم من أدسم من الباب 11 وأدسم من شرح التجريب، كتاب الاعتقادات للصدوق. هناك يذكر برهان على المعاد الجسماني، أصلا ما ذكره المتكلمين ولا ذكره كل المتكلمين مع احترامنا، المتكلمين ذكروا برهان نقلي، هو يذكر برهان عقلي أشار له القرآن وأشار له الرواية عقلي ما حد وحياني متعبد في كتاب الاعتقادات. وتنبه له الحر العاملي في كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة. المقصود هذا الصدوق المتكلم النيقين ملم بعلوم عديدة في علم الكلام، هذا الصدوق رحمة الله عليه ملم، كثير من الفقهاء كبار غير ملمين في علم الكلام بما يلم به الصدوق، في حين أنه فقيه متمرس ومحدث ورجالي ووو. الصدوق رحمة الله عليه، الصدوق يقول أن قد ذكر غير واحد من مشايخنا أن أعظم أعمال ليلة القدر مذاكرة العلم، واضح فيها إذا دعاء الجوشة والأدعية والأدعية كلها شنو؟ ما هي؟ ليس فقط معلومات عقائدية عقلية وحيانية بلغة عقلية وحيانية، براهين واستدلالات بس بلغة الدعاء، بلغة روحية، يعني لغة فيها طراوة قلبية عاطفية. ذكاء الدعاء هو هذا، أن يأتيك بالمطلب العقلي ليس بلغة جافة ممجوجة، بلغة ماذا؟ فيها طراوة، فيها مطر الروح، مشاعر متدفقة، هو هاي الدعاء، هاي الزيارة. فإنصافا هذا المنهج اللي ذكره المجلس الأول عظيم، هو يفسر لنا كلام الصدوق أن لما أعظم أعمال ليلة القدر من استنبطوها، نلتفت أنه كيف هؤلاء واقعا فحول في الفقهاء، نلتفت أدعي وهي بحوث علمية عقائدية، فقال أن أعظم أعمال ليلة القدر ما هي؟ المذاكرة، الذي يدعو يتدبر في الدعاء، تفهم ايش تدعي له، هيك تلقلق لسان، أعوذ بالله، مو بنحو ببغاء إخوة، وإنما بنحو متدبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.